الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فإن الحلال ما أحله الله، فكل ما أحله الله فهو حلال، وإن الحرام ما حرمه الله، فكل ما حرمه الله فهو حرام، وما سكت الله عنه فهو عفو من الله غير نسيان، فلا يجوز للمسلم أن يسأل عما سكت الله عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقد شاءت إرادة الله وحكمته ومشيئته أن الحلال يمكن أن يصير حراما بكلمة، وأن الحرام يمكن أن يصير حلالا بكلمة. فالزواج كلمة يصير بها الحرام حلالا، والطلاق كلمة يتحول بعدها ما كان حلالا إلى حرام قد حرمه الله. بل إن الدخول في الإسلام بكلمة هي كلمة التقوى، وهي قول لا إله إلا الله. وإن الخروج من الإسلام بكلمة كما قال الله عن المنافقين أنهم قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم. فهذا شأن الكلمة في الإسلام. وشريعة الله لم تترك شيئا في حياة البشر إلا وقد فصلته وبينته على أتم الوجوه وأكمل البيان. فبينت الحقوق والواجبات كما بينت الحلال والحرام، وبينت للناس كل ما يحتاجون إليه سواء في دينهم أو في دنياهم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكان مما بينته شريعة الله هو بيان العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. وقد كانت المرأة قبل الإسلام في ضياع وشتات، وكان الظلم قائما وحاكما بين الناس. فلما جاء الإسلام وأشرقت الأرض بنور ربها، بينت هذه الشريعة العادلة الرحيمة ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. فكان مما بينه الإسلام أنه نبه على قوة هذه العلاقة، وأنها تختلف في قوتها عن العلاقات الأخرى بين البشر. فتم العلاقة بين الرجل والمرأة وتم العهد والميثاق بأنه ميثاق غليظ، وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وبين قوة هذه العلاقة في مثل قوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وهي جملة في غاية الرفعة تنبه على طبيعة العلاقة الزوجية، أن الزوج مع زوجته يفضي أحدهما إلى الآخر بصورة لا تقع لغيرهما من البشر. فإن الرجل يطلع من زوجته على كل شيء، وهذا ليس مشروعا لغيره ولا حتى للآباء والأمهات. وإن المرأة كذلك تطلع من زوجها على كل شيء، وهذا ليس مشروعا لها ولا حتى مع أبويها، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. ثم زاد هذه العلاقة وضوحا وبيانا بقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واللباس هو الملابس. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أي ملابس تستر عوراتكم. فيجعل القرآن المرأة لزوجها كملابسه التي تحيط ببدنه وتستر عورته وتلاصق جسده، ويجعل الرجل مع زوجته كذلك هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، بكل ما في هذه الكلمة من المعاني المختلفة المتباينة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فالرجل يستر على زوجته وزوجته تستر عليه، الرجل يحميها وهي تحميه، الرجل يحفظ سرها وهي تحفظ سره. العلاقة بينهما لصيقة كملاصقة الملابس للبدن. الرجل والمرأة لا يستغنيان عن ملابس تستر العورة، فحاجته إلى المرأة إلى الزوجة كحاجته إلى ملابسه، وحاجة المرأة إلى زوجها كذلك كحاجتها إلى ملابسها. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم يتوج هذه العلاقة بقوله وبيانه سبحانه في القرآن وجعل بينكم مودة ورحمة، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه العلاقة الزوجية الموصوفة بأنها ميثاق غليظ، وبأنها قد أفضى بعضكم إلى بعض، وبأنها كالملابس هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وبأنها كالمسكن بالنسبة للرجل لتسكنوا إليها، وبأنها على أعلى درجات المودة والرحمة التي خلقها الله في قلب الرجل والمرأة وجعل بينكم مودة ورحمة، لا بد لها من دستور يحافظ عليها ويحميها ويقننها ويبين الحقوق والواجبات التي شرعها الله عز وجل. من أجل هذا فإن القرآن الكريم يضع هذا المنهج للأسرة المسلمة، فيبدأه في سورة النساء بقوله الرجال قوامون على النساء. ولاحظ هنا أن السورة اسمها سورة النساء، وهي علامة على تكريم الإسلام للمرأة أن يجعل للنساء في القرآن سورة طويلة من طوال سور القرآن في بداية المصحف، ثم لا يجعل مقابلها سورة تسمى سورة الرجال. لا يوجد للرجال في القرآن سورة باسم الرجال، بينما توجد هذه السورة للنساء، وفي داخلها تنبيه على أن هذا التكريم الذي جعله الإسلام للنساء ينبغي أن يكون مقننا ومنطبقا بشريعة الله. فبدأ هذا المنهج بقوله الرجال قوامون على النساء، ويذكر ذلك في سورة النساء التي وضعت لتكرم المرأة. فالرجال قوامون على النساء جزء من منهج الله في تكريم الإسلام للمرأة، كأنه يقول من تكريم الإسلام للمرأة أن يجعل الرجال قوامين على النساء، لأنه يعدد في هذه الصورة صورا من تكريم الإسلام للمرأة، فيذكر منها الرجال قوامون على النساء. هذه القوامة يبين الله عز وجل أنها من خصائص الرجل، وأن الله قد خلقه لها وخلقها له. الرجال قوامون على النساء، ولذلك فإنه سبحانه يعللها ويذكر حكمتها وأسبابها بقوله: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وبما أنفقوا من أموالهم، بما خص الله به الرجل من خصائص القيادة والريادة والحكمة وحسن التصرف وحسن اتخاذ القرار في داخل البيت، من اجل هذا جعله الله قواما على النساء على المرأة. والا فلو فقد الرجل هذه الخصائص فلا يصلح ان يكون قواما ولا قائما على النساء. قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فلا تكون القوامة لرجل قد قعد عن العمل والسعي وزوجته تنفق عليه، ولا تكون لرجل قد اخرج زوجته الى العمل اختيارا فشاركت في نفقة الاسرة فلم يعد متميزا بقوله الرجال قوامون على النساء، لان الله جعل القوامة لانه ينفق، فاذا لم ينفق فليست له هذه القوامة. وبما انفقوا من اموالهم، ثم يبدأ القرآن بعد ذلك باستكمال هذا المنهج الرباني الفريد، فيبين ان المرأة امام منهج الله وفي ظل شريعة الله تنقسم الى صنفين من النساء. المنهج يقسم المرأة، يقول: هناك زوجة صالحة ولها صفات، وهناك زوجة ناشز ولها صفات وعلاج. يقول: فالصالحات، يبدأ بالصالحات، المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فهو يلخص صفات المرأة الصالحة في اعظم صفتين: الاولى انهن قانتات اي عابدات لله، مطيعات لله عز وجل، حافظات للغيب بما حفظ الله، طائعات للازواج. فان المرأة الصالحة انما تعرف وتتميز وتوصف بهاتين الصفتين: انها طائعة لربها، ثم طائعة لزوجها. قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والسنة المطهرة تزيد هذا البيان المجمل وضوحا وجلاء، فتبين السنة ان المرأة الصالحة هي المرأة التي اذا نظرت اليها سرتك، هي الزوجة جميلة المنظر نظيفة الثياب لا تعبث في وجه زوجها، واذا امرها اطاعت فهي المرأة المطيعة في غير معصية الله، لا تتبرم بتوجيهه ولا تخالف امره ما لم يكن امرا بمعصية الله عز وجل، تطيعه في كل شيء الا في معصية الله فانها لا تطيعه. واذا اقسم عليها امرت، اذا حلف عليها ان تفعل شيئا فعلت، او ان تمتنع عن شيء امتنعت، لا تخالفه ابدا، لا في قوله ولا في فعله ولا في قسمه، واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فهي المرأة التي لا تسرف عند النفقة في مال زوجها، وهي المرأة التي لا تخرج متبرجة من بيتها، وهي المرأة التي لا تتعطر ولا تتزين عند خروجها، وهي الزوجة التي لا تخطأ بالقول ولا تلين الكلام حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، وهي الزوجة التي لا تختلط بالرجال الأجانب، والتي لا تخلو برجل أجنبي، والتي لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولا تدخل في بيت زوجها رجلا غير محارمه في غيابه. هذه الزوجة الصالحة التي تريدها شريعة الإسلام، والتي بينها القرآن الكريم وفصلتها السنة المطهرة الشريفة الصحيحة. فإذا كانت هذه الزوجة هي الموجودة في بيوتنا فعلا فلنحمد الله على ذلك، وإذا لم تكن هذه الزوجة هي التي في بيوتنا اليوم فعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نبحث عن مواضع الخلل والمخالفة. فهل بيوتنا اليوم عامرة بالزوجة الصالحة التي لا تسرف في النفقة ولا تخرج إلا بإذن زوجها ولا تختلط بالرجال الأجانب ولا تخلو بهم ولا تتبرج ولا تتعطر ولا تتزين في خروجها، وتطيع زوجها إذا أمر وتبره إذا قسم وتسره إذا نذر؟ هل هذه المرأة هي الموجودة؟ فإن كان ذلك كذلك فهي من أعظم نعم الله علينا التي تستوجب الحمد والشكر. وفي مقابل هذا توجد في بيوت كثير من المسلمين المرأة الناشز، الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وفي مقابل ذلك الزوجة الناشز والنشوز عصيان وعدم طاعة وسوء أدب مع الزوج واستعلاء عليه، سواء كان الاستعلاء بالشرف والحسب والنسب، او كان الاستعلاء بالشهادة والمؤهل، او كان الاستعلاء بالعقل والذكاء، او كان الاستعلاء بالجمال والمنظر، او كان الاستعلاء بفارق السن، او كان الاستعلاء بالمشاركة في النفقة والوظيفة، او كان بغير ذلك او بهذا كله. التي تخافون نشوزهن، المرأة الناشز غير طائعة لزوجها، سيئة الأدب والكلام والحوار معه، لا تطيعه إذا أمر ولا تسره إذا نظر، ولا تحقق ما أمر الله به فيما ذكرناه في الزوجة الصالحة. إذن هذه لا بد لها من علاج، ولا يجوز للمسلم أن يبحث لنفسه عن علاج خارج شريعة الله، لأنه عبد لله يعمل بأمره ويتحرك بقدره ويقول بإرادته ومشيئته ويوافق ربه فيما يرضيه، فلا بد أن يكون العلاج مستمدا من منهج الله. يقول واللاتي تخافون نشوزهن، يقول فعظوهن، سيبدأ بالموعظة. لكن الواقع يشهد أن ذلك ليس موجودا في حياتنا، فإن كثيرا من المسلمين إذا كان تحته زوجة ناشز فإنه يبدأ بالطلاق، وهو العلاج الأخير الذي جعله الله كالكي في المرض فجعله آخر الدواء، كثير من المسلمين يجعله أول الدواء، بل أكثر المسلمين قد يستعمله في غير حاجة ولا ضرورة، بل إن الطلاق اليوم أصبح يستعمل عند بعض المسلمين مع وجود الزوجة الصالحة، حيث لا نحتاج إلى الطلاق في الحياة الزوجية، لكن هؤلاء الخارجين عن منهج الله وشريعته يستعملون الطلاق في بيعهم وشرائهم وسائر معاملاتهم، فهو تحريف لشريعة الله وتغيير لمنهج الله وبعد عن تحكيم كتاب الله، ثم بعد ذلك يزعم لنفسه او لغيره انه مسلم طائع لربه. يقول فعظوهن، الموعظة نصيحة وبيان، توجيه وإرشاد، تعليم وتعريف، بيان للحقوق والواجبات. وعندما يقول القرآن لنا أيها الرجال فاعظوهن، فهل نستطيع أن نعظ نساءنا ونحن لا نعظ أنفسنا؟ هل نستطيع أن نعلم نساءنا ونحن لم نتعلم شريعة الله؟ فاقد الشيء لا يعطيه. كيف نصدق أمر الله ونطيع أمر الله في قوله فاعظوهن ونحن لا نعرف الموعظة؟ وكيف نعظ غيرنا ونحن لا نعرف ماذا نقول؟ لا نعرف حكم الله، لا نفقه شريعة الله. إذا عندما يقول الله لنا فاعظوهن ونريد أن نسمع ونطيع لله وأن نمتثل أمره، فإن هذا يعني أننا ينبغي أن نتعلم علم الدين، أن نطلب علم الدين ومعرفة أحكام العلاقات الزوجية والحقوق والواجبات، حتى إذا وعظنا نساءنا في حالة النشوز نستطيع أن نبين حكم الله، فنقول إن الله جعل للمرأة حقوقا هي كذا وكذا، وجعل للزوج حقوقا هي كذا وكذا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بكذا في كذا، وإن امرأة فلانا من الصحابة قد فعلت كذا فقيل لها. فلا نستطيع أن نأتي بالموعظة على الوجه الذي أمر الله به إلا إذا كنا نعرف الموعظة ونتعلم كيف نعظ ونعرف حكم الله. ثم قبل هذا ومعه وبعده لا بد أن نكون في أنفسنا قدوة صالحة وأسوة حسنة لنسائنا. فلا يستطيع المدخن مثلا أن ينهى زوجته عن التبرج، لأنه إذا قال لها يا متبرجة تقول له وأنت يا مدخن. ولا يستطيع من لا ينتظم في صلاته أن يأمر زوجته بالصلاة كما أمر الله، لأن الله عندما يقول لنا في كتابه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، إنما يخاطب قوما مصلين محافظين على الصلاة، لا يخاطب قوما تاركين لها ولا مقطعين لها ولا مضيعين لها حتى يخرج جميع وقتها بحجة العمل. وإلا فلا يستطيع المسلم أن يأمر زوجته بالصلاة وهي تراه لا يحافظ على الصلاة، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. وإذا سقط الرجل من عيني زوجته كقدوة وأسوة حسنة فلا تأثير لقوله ولا سمع ولا طاعة له إذا لم يكن هو طائع لربه. ولذلك شاءت إرادة الله واقتضت مشيئة الله وحكمة الله أن الرجل كلما كان طائعا لله ألقى الله حب طاعته في قلب زوجته، وهذا من عجيب صنعه وتدبيره. وكلما كان بعيدا عن الله نزع الله حب طاعته من قلب زوجته، فيرى معصيته في نشوز زوجته في كثير من الأحيان. كلما كان أكثر معصية وبعدا عن الله كلما زاد نشوز زوجته، ليزيده الله شقاء وبلاء بسوء أدبه مع الله ومعصيته له. فلذلك فإن الواجب على المسلم إذا رأى ذلك النشوز في زوجته أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبها، فإذا وجد من نفسه تفريطا وتقصيرا وخللا فليرجع إلى الله وليتب إليه ويقيم اعوجاج نفسه قبل أن يقيم اعوجاج زوجته، ثم بعدها يبدأ بالموعظة. والمرأة كشأن البشر قد لا تنتفع بالموعظة والنصيحة. عظوهن، فليست كل امرأة تنتفع بالموعظة والنصيحة والتوجيه والإرشاد والتعليم. فينتقل القرآن بنا إلى المرحلة الثانية من العلاج، وهذا أمر معروف مألوف في البشر، فإن النشوز مرض من الأمراض. نجرب معه أول دواء وهو الموعظة والنصيحة والإرشاد والتوجيه والتعليم. قد ينفع هذا العلاج في شفاء ذلك المرض وقد لا ينفع، فإذا لم ينفع
فإننا ننتقل إلى علاج آخر وإلى دواء آخر. يقول: واهجروهن في المضاجع. اهجروهن في المضاجع، يأمر بهجر الزوجة الناشز في المضاجع أي في الفراش. لا يقول: إذا لم تنفع الموعظة فإن المرأة تنتقل إلى بيت أبيها أو أمها، ولا يأذن للرجل أن يطلبها ولا أن يرسلها ولا أن يسلمها إلى أبويها كما يفعل البعض، وإنما يجعل علاج المشاكل الزوجية في داخل البيوت وبين جدران البيت فقط. فالموعظة لا تكون أمام الناس، وإنما هي موعظة خاصة ثنائية بين الرجل وزوجته لا يطلع عليها أحد إلا الله. ثم بعدها: واهجروهن في المضاجع. هجر في الفراش لا يشعر به أحد على الإطلاق، لا من الأقارب ولا من الأباعد ولا حتى من الأبناء، لأنه هجر في فراش النوم فقط. وأما ما سوى الفراش فلا هجر، لا هجر في الكلام ولا هجر في السلام ولا هجر في الدخول والخروج ولا هجر في سائر أنحاء البيت أمام الأبناء، وإنما هجر في المضاجع فقط، يعني في فراش النوم. وإنما يريد الإسلام بذلك أن يبقي على المشاكل الزوجية سرا بين الزوجين لا يطلع عليه أحد من خلق الله، ولا حتى أقرب الناس ولا الأبوين. واهجروهن في المضاجع. قد ينفع هذا العلاج مع بعض النساء وقد لا ينفع مع بعضهن، فينقلنا القرآن إلى علاج آخر، إلى الدواء الثالث. يقول: واضربوهن. وقد بينت السنة الصحيحة المطهرة أن هذا الضرب عند الحاجة إليه إنما يكون ضربا غير مبرح، يعني غير شديد، لا يكسر عظما ولا يترك جرحا ولا يترك عاهة في بدن، وهو ضرب تأديب وليس ضرب انتقام، ضرب إبقاء على الحياة الزوجية وليس إنهاء لها. وقد تنتفع المرأة به وقد تخاف لأجله وقد تنزجر به عند الحاجة، وقد لا يؤثر معها كل هذه الوسائل على الإطلاق. إذا هنا الأزواج في حل المشاكل الزوجية مع الزوجة الناشز قد يخالفون شرع الله وهم لا يشعرون. فالموعظة قبل الهجر، ولا يجوز أن يكون الهجر قبلها، والهجر قبل الضرب، ولا يجوز أن يكون الضرب قبل الهجر. والضرب هو آخر الوسائل السرية في علاج المشاكل الزوجية بين الرجل والمرأة. فالناس لا يعلمون شيئا عن الموعظة، ولا يعلمون شيئا عن الهجر في الفراش، ولا يعلمون شيئا على الاطلاق عن الضرب الذي وقع من الرجل لزوجته. ومع هذا قد لا تنفع هذه الوسائل، وقد لا يؤثر هذا العلاج باقسامه الثلاثه. فينقلنا القران لاول مره الى عرض المشكله الاسريه على اهل الرجل واهل المراه. لكننا نفهم الآن من سياق القرآن أن أسرة المرأة وكذلك أسرة الرجل لا يعلمون أن هناك مشاكل أصلا حتى هذه اللحظة التي انتقلنا فيها إلى آخر الوسائل وهي الضرب. في فترة الموعظة، وقد كانت فترة طويلة، فإن الموعظة ليست مجرد جلسة واحدة، يمكن أن تمتد الموعظة إلى شهور طويلة، بل تمتد إلى سنة أو أكثر، لأنها تعليم وتوجيه وإرشاد مع صبر ورفق ولين. والأسرة، أسرة المرأة، عائلة المرأة وكذلك الرجل لا يعلمون عن ذلك شيئا. الرجل لا يتكلم، لا يشكو لأحد، المرأة لا تنقل سر بيتها ولا زوجها إلى أحد من أهلها ولا من غير أهلها. وفي فترة الهجر التي حددتها الشريعة بأنها لا تزيد عن 4 أشهر، الحد الأقصى 4 أشهر، كذلك لا يعلم أحد أن هذا الرجل قد هجر زوجته في الفراش، فلا هي تتكلم ولا تبشي سرا ولا هو يفعل ذلك. ثم بعد ذلك في استخدام وسيلة الطرد كعلاج لا يعلم بذلك احد. فاذا انتهى من هذه الوسائل واستوفاها جميعا فان القرآن يقول وان خفتم شقاق بينهما، يعني حتى بعد هذه الوسائل الشقاق والخلاف، فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ولماذا من اهله ومن اهلها؟ لماذا لا يكون قاضي المحكمة كما يفعل كثير من الناس يخالفون بذلك شرع الله؟ حكما من اهلها وحكما من اهله حتى يكونوا احرص الناس على عدم افشاء اسرار هذه الاسرة، وحتى يكونوا في نفس الوقت احرص الناس على اعادة هذه الاسرة الى سيرتها الاولى بغير مشاكل. فان الحاكم الذي من اهل المرأة يكون حريصا على بقاء الحياة الزوجية، وكذلك الحاكم الذي من اهل الرجل يفعل ذلك ويحرص عليه. ولذلك فان القرآن يقول بعدها ان يريد اصلاحا، لا يقول ان يريد طلاقا، وانما يقول ان يريد اصلاحا. وهذا يعني ان القرآن يوجه الحكام، يقول ينبغي ان تكون نيتكم خالصة لله، تريدون الاصلاح وليس الافساد وانهاء الحياة الزوجية. نية الاصلاح، ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما، ان الله كان عليما خبيرا. هذا القدر الذي ذكرناه كله صادق على الطلاق، فهل هذا هو الواقع الذي نعيشه؟ هل المشاكل الزوجية تعالج بهذه الكيفية الشرعية؟ هل الموعظة والتعليم والتوجيه والارشاد قائم بيننا؟ هل النصيحة موجودة بين الرجل والمرأة؟ هل الاجر في الفراش وليس اكثر من ذلك هو القائم والموجود في حالة المشاكل؟ هل الضرب غير المبرح؟ هل عدم الخروج من البيت، المرأة لا تخرج والزوج لا يخرجها؟ قال الله عز وجل لا تخرجوهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. هل هذا هو الواقع الذي نعيشه؟ ابدا. المرأة لا تخرج لان الله نهاها عن الخروج من بيت الزوجية في حالة المشاكل، وهذه من حكمة الله البالغة. فان المرأة اذا خرجت او اخرجها زوجها او طردها من بيتها تضاعفت المشاكل الزوجية بينهما الى حد قد يستحيل الحل معه. وان بقاءها في بيت الزوجية بغير خروج ولا اخراج من شأنه ان يحافظ على الاسرة، ويمكن بفضل الله ان يؤلف الله بينهما دون حاجة الى ان يتدخل احد او ان يعلن بذلك احد من الناس. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، فقد راينا منهج القرآن في علاج مشاكل البيوت وبيان الزوجة الصالحة والزوجة الطالحة، ووصلنا لهذا الفهم من خلال هذه الآيات القرآنية إلى أن هناك مخالفات شرعية عديدة يقع فيها الأزواج وهم لا يشعرون. فمخالفة منهج الله على النحو الذي ذكره الله هو معصية لله. من اجل هذا فان المشاكل الزوجية تستبحل، لان المشاكل هي في اصلها يمكن ان تكون مبنية على سوء اختيار الزوجة في البداية، وهذا يكون اول مخالفة لشرع الله عندما لا تختار الزوجة على اساس شريعة الله. وقد تكون هذه المشاكل مبنية على مخالفة شرع الله في داخل الأسرة بعد ذلك، فنجمت هذه المشاكل الزوجية لأن الأسرة لا تحتكم إلى شريعة الله في مشاكلها. ثم يزداد الأمر سوءا عندما نعالج المشاكل الزوجية بمزيد من مخالفة منهج الله. نخالف منهج الله فتأتينا المشاكل، كما قال السلف الصالح: إنه لم ينزل بلاء إلا بدم، ولا يرفعه الله إلا بتوبة. لا ينزل بلاء إلا بذنب قد فعلناه، ولا يرفعه الله إلا بتوبة. فعندما نحل مشاكلنا في بيوتنا بمخالفة شرع الله مرة أخرى، فإننا نزيد المشاكل تعقيدا وبعدا عن الحل الصحيح. فإذا انتهينا من متابعة شرع الله في حل المشاكل، ووصلنا بعد ذلك كله إلى طريق مسدود مع الزوجة، وصلنا إلى طريق مسدود، نحتاج عنده إلى أن نستعمل الطلاق. فإن الطلاق في شريعة الله وفي منهج الله يختلف تماما عن الطلاق الذي نمارسه في حياتنا. فنحن نعتقد أن الطلاق 3 مرات، لكن الله عز وجل يقول لنا في كتابه: الطلاق 2 مرات وليس 3. الطلاق 2، لأن المرة الأولى والمرة الثانية لهما حكم واحد، وأما الثالثة فلها حكم مختلف. الثالثة هي طلاق الفراق الذي لا ينفع معه شيء، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولذلك أخرجه القرآن من العدد، وأبقى لنا فقط على الطلاق الأول والثاني، الطلاق 2. كأنه ينبهنا يقول: انتبهوا، قد أذنت لكم في الطلاق 2، لكن لا تعتقدوا أن الثالثة تدخل مع الأولى والثانية، لأن لها حكما آخر في شرع الله. وعندما يأذن القرآن بالطلاق يقول لنا كلمة تبدو غريبة أو عجيبة، يقول في سورة الطلاق: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. إذا احتجتم إلى طلاق النساء طلقوهن لعدتهن. إذا القرآن الآن يخاطبنا ويأمرنا أن نفهم طلقوهن لعدتهن، كأنه يقول: لا يجوز لكم أن تطلقوا النساء لغير العدة. كلمة، لكنها أيضا أمر من الله، إذن من الله، يقول: طلقوهن لعدتهن. وهذا يعني أننا ينبغي أن نكون على علم بالكيفية الصحيحة المشروعة التي تجعلنا مطبقين ومنفذين وممتثلين لقوله: فطلقوهن لعدتهن، لأنه يقول بعدها: وأحصوا العدة. إذا الطلاق ليس مجرد كلمة فقط، ولكن لها آثار خطيرة وتداعيات، ولها أحكام تتعلق بها. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فهذا الأمر الأول، والأمر الثاني يقول: وأحصوا العدة. فلا يظن المسلم أن بإمكانه أن يتلفظ بكلمة الطلاق كما يشاء. جاءت السنة الصحيحة لتفسر لنا هذه الكلمة الوحيدة في القرآن: فطلقوهن لعدتهن. جاءت السنة لتفسر كلمة لعدتهن، ففسرتها تفسيرا واسعا غريبا، لابد أن يكون محفوظا ومفهوما وواضحا لمن أراد أن يطلق عندما يحتاج إلى ذلك. السنة بينت أن الطلاق للعدة الذي أمر الله به ينبني عليه الأحكام الآتية: لا يجوز لزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، فمن طلق زوجته وهي حائض فقد أتى بدعة وهي كبيرة من الكبائر. ولا يجوز لزوج أن يطلق زوجته وهي في نفاس الولادة، فمن طلق زوجته في نفاس الولادة فقد أتى بدعة وهي كبيرة من الكبائر. ولا يجوز لزوج أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه، فمن جامع زوجته بعد أن تطهرت ثم طلقها في هذا الطهر الذي جامعها فيه فقد أتى بدعة وهي كبيرة من الكبائر. ولا يجوز لزوج أن يطلق زوجته ثلاث تطليقات في لفظ واحد، أو ثلاث تطليقات في مجلس واحد، أو ثلاث تطليقات في عدة واحدة، فمن فعل شيئا من ذلك فقد أتى بدعة وهي كبيرة من الكبائر. إذا ماذا بقي للزوج عندما تحرم عليه الشريعة أن يطلق زوجته في الحيض، وتحرم عليه أن يطلقها في النفاس، وتحرم عليه أن يطلقها في طهر جامعها فيه، وتحرم عليه أن يطلق ثلاث تطليقات في لفظ واحد، أنت طالق ثلاثا، أو في مجلس واحد أنت طالق، ثم بعد وقفتها أنت طالق، أنت طالق في نفس المجلس، وتحرم عليه أن يطلق ثلاث تطليقات في داخل العدة، يعني في داخل الثلاث حيضات أو الثلاثة أشهر بعد الطلقة التي طلقها، فماذا بقي له؟ كأن الشريعة تضيق دائرة الطلاق على المسلمين إلى أقصى حد. إذا وقعت المشاكل الزوجية، الخصام والشقاق في الحيض لا تطلق، وفي النفاس لا تطلق، وفي طهر جمعتها فيه لا تطلق. يقول انتظر حتى تطهر من الحيض والنفاس، أو انتظر حتى تحيض من الطهر الذي جامعتها فيه. فإذا حاضت فانتظر حتى تطهر، ثم إن شئت فطلقها قبل أن تجامعها في ذلك الطهر الجديد. وهل سيطلق الزوج إذا انتظر هذه الفترة بعد انقضاء يوم المشكلة الأول؟ هل ستظل المشكلة عالقة في ذهنه وينتظر إلى حين هذا الوقت حتى يطلق؟ الغالب أنه لن يطلق، إلا إذا كانت الحياة الزوجية قد استحالت إلى جحيم ووصلت إلى طريق مسدود لا مخرج فيه. لكن المشاكل اليومية والأسبوعية والشهرية والأشياء العابرة التي يطلق لها الناس، تقع في حيض أو نفاس أو طهر جمعها فيه غالبا. لكن يقول إن أردت أن تطلقها تطلقها حاملا قد استبان حملها، أو في طهر لم تجامعها فيه. فهذا هو الطلاق الذي أباحه الله. ومع هذا يقول لك إذا طلقتها على هذه الكيفية وهي طاهر أو حامل، فلا يجوز لك أن تطلق أكثر من تطليقة واحدة. تقول أنت طالق فقط، هذا هو القدر الذي أذن به الله، ومن زاد عليه فقد أساء وتعدى وظلم. فإذا قال لها أنت طالق تطليقة الأولى، وكذلك التطليقة الثانية إذا جاء وقتها، فإنه إذا قال لها هذه الكلمة أنت طالق لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها. وصل الأمر إلى الطلاق والمرأة لم تخرج، ولا يجوز له أن يخرجها من بيته، وإنما تجلس في بيت زوجها بعد التطليقة الأولى، وكذلك بعد التطليقة الثانية تعتد في بيت زوجها. فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيضات، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل ولو بعد أسبوع. وطوال فترة العدة يجوز للزوج أن يراجعها بقوله أو فعله، يقول قد رجعتك، أو بفعله بأن يجامعها، فهذه الرجعة، وتكون هذه التطليقة تطليقة واحدة أولى، ثم بعد فترة بعد انقضاء العدة إن شاء أن يطلق التطليقة الثانية يطلقها، يراجع ثم يطلق التطليقة الثانية. فإذا تركها إلى ما بعد العدة احتاجت إلى عقد ومهر جديدين. المقصود هنا أن نراجع الواقع العملي للمسلمين، أين نحن من شريعة الله في بيوتنا؟ أين نحن من شريعة الله فيما يفعله المسلمون اليوم؟ أين الوعظ الذي أمر الله به تعظهم؟ أين الهجر في الفراش في فراش النوم الذي أذن الله فيه؟ أين الطرد الذي يكون سابقا على إرسال الحكمين ومعرفة الناس؟ أين الحكم الصادق التقي الذي من أهله والذي من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما؟ أين طلاق السنة الذي لا يقع في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه ولا يكون ثلاثا في مجلس واحد أو لفظ واحد أو عدة واحدة؟ أين إبقاء النساء في البيوت لا تخرجهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؟ هل هذا واقع في حياتنا؟ بل الأكثر منه والأشد بلاء وشقاء الحلف بالطلاق. فإن الحلف بالطلاق يحلف يقسم بالطلاق إن فعلت كذا أو إن لم تفعل كذا، فهذا هو أسوأها جميعا لأنه حلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. ومن يحلف بالطلاق يأتي ليسأل عن الحلف بالطلاق هل زوجته طلق أو ليست طالق، وينسى أن يسأل عن حكم من حلف بغير الله، مع أنه يقول في سؤاله حلفت بالطلاق، والسنة تقول من حلف بغير الله فقد أشرك. فإذا أفتاه المفتون بأن زوجته طالق فإنه يكون بذلك قد خسر الدنيا والآخرة معا، حلف بغير الله فأشرك وطلق زوجته وخرب بيته في نفس الوقت عقوبة من الله مضاعفه. ويناظر ذلك ويقاربه استعمال الطلاق في كل أمر لا شأن للزوجة به، استعمال الطلاق في البيع والشراء وفي سائر شؤون الحياة غير الحياة الأسرية الزوجية، وحماقة بعض الأزواج في الحلف بالطلاق على الزوجة عندما يعجز عن تربية أبنائه، يعجز عن تربية ابن من أبنائه فيخرج من يده ولا يستطيع أن ينفذ كلامه ولا أن يجعل هذا الولد طائعا له، فيحلف بالطلاق على زوجته على الأضعف وهو الأقوى صاحب القوامة، أصبح عاجزا عن توجيه ابنه أو امتلاك زمامه، فينقل ذلك إلى زوجته الضعيفة لتقوم به نيابة عنه. وهل تستطيع المرأة أن تقوم مع أبنائها خصوصا الذكور فيما يعجز عنه الأب والزوج؟ هذه حماقة. كيف يفعل هذا وهو يعلم علم اليقين أنه عجز وأصبح ضعيفا في هذا الموقف، ثم ينقله إلى زوجته التي أكثر ضعفا ولينا وأشد عاطفة نحو أبنائها؟ إن الواقع يشهد أننا مخالفون لله في كثير من مسائلنا وأحكامنا في حياتنا الزوجية، وبذلك يمكن أن نصل إلى إجابة على سؤال مهم يشغل بال كثير من المسلمين، وهو لماذا هذا الشقاء والبلاء الذي تعيشه البيوت اليوم؟ المشاكل الزوجية، نزوج الزوجات، الخلافات، الشقاق، الخصام، من أين جاء هذا كله اليوم؟ القرآن يجيب على هذا السؤال، يقول قل هو من عند أنفسكم. عندما نخالف شرع الله لا ننتظر توفيق الله عندما نخالف شريعته، ولا ننتظر ما يتمناه كل مسلم لنفسه، فإن الله عز وجل إذا قدر لقوم خيرا قدر لهم توفيقا وهداية قلب قلوبهم على الوجه الذي يتمناه العبد لنفسه. فإن الأوس والخزرج قبيلتان في الجاهلية قبل الإسلام في المدينة قام بينهما من الحروب والخصام والقتل والقتال والعداء ما يستحيل معه أن تلتقي قلوبهم بعد ذلك، وما هذا عندما اراد الله بهما خيرا ألف بين قلوبهم وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ثم قال له لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ان الله قادر ان يؤلف بين الازواج والزوجات، وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر، قادر على ان يفعل ذلك في اقل من لحظة. لو ارى الناس الله عز وجل من انفسهم خيرا وعادوا اليه وتابوا اليه والتزموا شريعته في بيوتهم، فان الله عز وجل يجمع هذه البيوت وهذه القلوب على طاعته ويعيد الى البيوت المسلمة ما تريده وتتمناه وترجوه من سعادة ورخاء وهدوء واستقرار وامن وامان وطمأنينة، شريطة ان يكون ذلك مسبوقا بالعودة الى الله والانابة اليه والتوبة اليه. نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا من ديننا ما جعلنا وان يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول نصرنا واصلح ذات بيننا واحسن عاقبتنا واحسن خاتمتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وازواجه امهات المؤمنين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك واحسانك وكرمك يا اكرم الاكرمين. واقم الصلاه.